السيد المصطفى الهادي الأمين. قضية الإعجاز العلمي للقرآن الكريم، أنا دائما يعني لكل شيخ مدرسة دائما أحب أن أضع القضية في إطارها الكبير وليست في مبتورة في نطاقها الضيق. لأجل ذلك سأضع مقدمة يعني قصيرة إن شاء الله، وهي شيء هام جدا، عملية إحصائية قمنا بها على مدى 10 سنين، عملية إحصائية قمنا بها على مدى 10 سنين، سواء في مصر أو في باكستان أو في السعودية أو في الكويت أو في ألمانيا حتى. كنا نسأل علية المثقفين اللي هم مثقفين ثقافة عالية كبيرة خالص، كنا نسألهم سؤال وننتظر الإجابة، نقول لهم كيف تثبت يا مسلم يقينا أن القرآن كلام الله وأنه الكتاب الوحيد الخالد الباقي المحفوظ ليدين به الجميع وليكون دستورا للعالمين لمن شاء منهم أن يستقيم؟ سؤال مهم، نبدأ نجيب على هذا السؤال، ومن ضمن الإجابة عليه قضية الإعجاز العلمي للقرآن الكريم اللي احنا بنضبطها إن شاء الله. القرآن الكريم كلام الله حقا وصدقا. لماذا؟ لأن الإنسان عندما يستمع إلى القرآن حتى بفهم أو من غير فهم يحس أنه يأتي من أعلى، كلام يأتي من أعلى، مش حكاوي على الجهاوي، كلام يأتي من أعلى يقنع العقل ويريح الوجدان، وهو الوحيد في هذه الصفة. القرآن الكريم منه نسخة وحيدة في كل زمان ومكان، خد نسخة من دبي وخد نسخة من السعودية وخد نسخة من الفاتيكان وخد نسخة من أمريكا وخد نسخة من الصعيد عندنا في مصر وخد نسخة من كل مكان، حطها كده هو قدامك كده هو، وهات نسخة السندين وهات نسخة من 200 سنة وهات نسخة من 500 سنة وهات نسخة من 1000 سنة، حطها كده هو وقارن بين هذه النسخ، ستجد المطابقة التامة كلمة كلمة وجملة جملة، لأنه محفوظ بالعناية الإلهية، وهو الوحيد الذي يتصف بهذه الصفة من بين المتاح أمامنا من نصوص. القرآن الكريم ينزه الله مما لا يليق بكمال الله من أول كلمة إلى آخر كلمة فيه، وهو الوحيد في هذه الصفة. القرآن الكريم ينزه رسل الله مما لا يليق بحملة رسالات السماء من كبائر الإثم والفواحش من أول كلمة إلى آخر كلمة فيه، وهو الوحيد في هذه الصفة. القرآن الكريم فيه دستور تشريع لو طبق على العالم كله لحقق العدل والتوازن بين الإنسان نفسه وبين الإنسان وأخيه الإنسان وبين الإنسان والكون من حوله. القرآن الكريم فيه منهاج عقلي يأخذ بالعقل المكلف على مدارج السالكين في عالم الشهود، حتى إذا وصل العقل إلى منتهى أطل إلى عالم الغيب وكأنه يراه. بتتلخص في إن في خلق السماوات الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. القرآن الكريم أخبر عن الغيب فصدق، والغيب هنا يشمل غيب المكان والزمان معروف، هو الغيب التاريخي وغيره، وغيب العلوم كن معروفة عند نزول القرآن وظهرت بعد ذلك، ومنها الإعجاز العلمي للقرآن الكريم. هذه أحد اللقطات التي يعني أنا بعتبرها دي الإعجاز الشامل. العوالم الثلاثة أو الدوائر الثلاثة اللي أنتم شايفين هذه أنا بعتبرها معجزة ضخمة جدا للقرآن. استوحينا هذه العوالم الثلاثة أو الدوائر الثلاثة من فيلسوف أمريكا اللي بيسموه معبود أمريكا، وهو فيلسوف خطير جدا اسمه كارل بوبر. يعني حاجة، كارل بوبر قال أن الإنسان يقع في قلب ثلاث عوالم: عالم المادة، وعالم العقل، وعالم الثقافة. نعم، نحن أخذنا هذه الفكرة وحولناها إسلاميا إلى برض العوالم الثلاثة، الدوائر اللي انتم شايفينها على اليمين هنا. هو الإنسان، محصلة الإنسان في ثلاث عوالم: عالم المادة، ودي ما حدش ينكر عالم المادة أبدا مهم برضه في الإنسان، بس لوحده ما ينفعش. العالم الثاني اللي احنا اخترناه إسلاميا عالم النفس. العالم الدائرة الثانية الفوق دي فوقانية اللي هي دائرة الوحي، اللي هو الوحي. نعم، وقلنا أن كمال الإنسان في كمال هذه العوالم الثلاثة فيه إزاي؟ يعني لازم تتكامل هذه العوامل في توازن في الإنسان حتى يتحول الإنسان إلى إنسان كامل يحقق الهندسة بتاعة بناء الإنسان اللي تخليه كامل خالي من المشاكل والعقد والأمراض والمصائب وغير ذلك. عالم المادة معروف، المأكل والملبس والمنكح والمشرب، هذا مهم للإنسان. عالم النفس، إن النفس تحتاج لكمالها عشان ما تكتئبش وما تتوحش. لازم تعتقد النفس في أنها خلقت لهدف غايته الكمال، وخلقت للخلود، لم تخلق للحظات لتموت ثم تذهب بلا رجعة. النفس اللي بتعتقد بأنها حتموت وتذهب بلا رجعة تكتئب في النهاية خالص، بيكتئب كده. هو بيقولك لا لا، ده أنا ماليش هدف، ماليش معنى، أنا مخلوق بالصدفة والعشوائية بلا هدف وبلا معنى، فتكتئب النفس. النفس كذلك لكي لا تكتئب لازم تعتقد أن من فوقها قادر عظيم يستطيع أن يحل مشاكلها ويستطيع أن ينقذها إذا حزبها أمر غير قابل الحل. وأيضا النفس تستقيم حالها إذا اعتقدت أن من فوقها رقيب وحسيب. إذا النفس لم تعتقد ذلك هيحصل لها مرضين: يا إما تتوحش يا إما تكتئب. تتوحش ليه وتكتئب ليه؟ تتوحش لأنها لو عرفت أنه ما فيهاش رقيب، وفي نفس الوقت هتعيش لحظات وتهلك بلا رجعة، تقول لك أنا في اللحظة دي الأيام اللي هقضيها في الدنيا ما فيش غيرها، هعيشها بأي وسيلة، فتتوحش. طيب لو اعتقدت أنه ما فيش عظيم قادر على كل شيء، يعني يستطيع أن يعني إذا حزبها أمر تعود إليه، إذا جاء له واحد سرطان أو جاء له مرض خطير ملوش حل، يكتئب وينتحر زي ما بيحصل حتى في الدول الغنية المتقدمة. إذن النفس محتاجة لكمال النفس ولشفاءها في حالة صحيحة وسليمة، أن توقن بأن هناك من ورائها قادر على كل شيء، وأيضا رقيب وحسيب، وأن هناك يوم للحساب. فلا تكتئب النفس أبدا ولا تتوحش أبدا. دستور القرآن وأسلوب والبرنامج اللي في القرآن يتوافق مع كمال النفس في هذا الاتجاه. لكن عشان تكمل النفس يبقى لازم ترتبط بالدائرة الثانية اللي فوق اللي هو عالم الغيب. لازم تصل إلى حد اليقين في أن للكون إله، له صفات الكمال، قادر على كل شيء، يعني حسيب رقيب، يقول للشيء كن فيكون، تركن إليه النفس فتجد ملاذها ونجاتها، وتجد أيضا في هذا العالم عالم الغيب أيضا اليوم يوم الحساب، حتى أن المظلومين يكون لهم الأمل في أن ينصفوا وأن تعود إليهم حقوقهم، فلا يكتئبوا في الدنيا ولا يتوحشوا. فهذه العوالم الثلاثة لو بصينا لجانب الدوائر من الناحية الأخرى، نجد أن القرآن قد حقق العدل والتوازن في هذه الدوائر من خلال دستور الإسلام. الناحية المادية لا مغالاة فيها ولا شطط ولا أيضا إجحاف، لأن الحضارة العالمية دلوقتي حضارة الدائرة الواحدة اللي هي دائرة المادة، ولذلك الحضارة مكتئبة ومتوحشة، فيها المرضين الخطيرين دول، التوحش والاكتئاب. التوحش ده ممكن هيدمرها كما قال مراد هوفمان المتحدث الرسمي لمنظمة حلف شمال الأطلنطي اللي أشهر إسلامه، قال إنها يعني في طريقها إلى الخطر ولا حل إلا بالإسلام. وكذلك المكتئبة حضارة رغم الغنى والفلوس واللي ده مكتئبة، بينتحروا فيها الناس الأغنياء جدا، دول الشباب اللي بينتحر، مش عارف السويد أعلى نسبة انتحار في السويد، لأنها حضارة دائرة واحدة وفقدت مع الدائرة الثانية والثالثة وهي التي تكملها منهاج الإسلام ومنهاج القرآن والسنة. هذه لقطة من اللقطات، هي أن القرآن يصف الكون من البداية إلى النهاية. نعم، أشير إلى قضية شديدة الأهمية في الإعجاز العلمي، إنه القرآن بيلخص علوم الكون في 5 كلمات. علوم الكون كله اللي بياخدوه في المدارس والكليات والبتاع والدكتورات وكله في 5 كلمات: ومن كل شيء خلقنا زوجين. المحاضرة دي اديناها في ألمانيا وعملت ضجة كده هو في جامعة اسمها جامعة بوخن، وجامعة دي مشهورة بالفيزياء النووية، الفيزياء الذرية. هذه اللقطة هي 5 كلمات بتلخص علوم الكون: ومن كل شيء خلقنا زوجين. ليست المقصود هنا الذكر والأنثى في الإنسان والنبات والحيوان كما كان يعتقد البعض، ولكن ربنا قال ومن كل شيء، يعني أطلق القضية لأي شيء مخلوق لله. ابحث يا عقل ستجد أنه مبني على نظام الزوجية، ولذلك في آية تانية بتدعمها: سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون. أهي زي الخيل والبغال والحميرة لتركبوها ويخلق ما لا تعلمون، العربيات والطيارات وكذلك. فهي تشمل كل شيء مخلوق لله. يقول الحق: ابحث يا عقل بكل وسائل التقنية ستجد أن أي شيء مخلوق لله مبني على نظام الزوجية. يعني نظام الزوجية؟ يعني ما فيش جوهر فرد في الكون. أي شيء هتفحصه كده هو هتلقاه شيء ومعه شيء مكمل لي، الذكر مكمل للأنثى والأنثى مكمل للذكر. لو راح الذكر الإنسان يروح كله، لو راحت الأنثى الإنسان يروح كله، مش هيحصل خلفة وحيحصل كذلك النبات والحيوان. إذن الذكر يكمل الأنثى والأنثى تكمل الذكر. طيب وبعدين؟ طيب هنشوفه، بلاش كده، هنشوفه البطارية بتاعت العربية بتاعتكم مكونة منين؟ الموجب والسالب، والكهرباء كذلك. الموجب يكمل السالب في شيء اسمه البطارية، لا شيء اسمه البطارية إلا إذا كان مبني على الموجب والسالب. شلنا واحد فيهم راح الشيء اللي اسمه البطارية ودخل في شيء آخر. بلاش البطارية والكهرباء وغيره، هنشوف وحدة الكون كله. إيه وحدة الكون كله؟ الذرة، الذرة اللي عاملة الجبال والأنهار والناس والبشر وكل الحاجة دي معمولة بالذرة. الذرة دي وحدة الكون. الذرة دي القرآن يقول الذرة شيء ومن كل شيء خلقنا زوجين. الناس زمان أيام دالتون، بعد القرآن بأكثر من 1000 سنة دالتون، بعد القرآن بعده بأكثر من 1000 سنة دالتون قال الذرة أصغر شيء في المادة غير قابل للانقسام، وسموها الجوهر الفرد، وكانت قضية الجوهر الفرد للناس اللي درسوها قضية خطيرة جدا وفيها واخد وعطى. قال دالتون الذرة أصغر شيء في المادة غير قابل للانقسام. نعم نعم، القرآن كان يقول أيام دالتون، ودالتون الكلام ده بعد القرآن بألف عام، أكثر من 1000 عام كلام دالتون ده. كان القرآن قبل دالتون بأكثر من 1000 عام بيقول لا، فالذرة شيء ومن كل شيء خلقنا زوجين. ويأتي روزفورد ويعمل أبحاث بتاعته ويكتشف أن الذرة ليست جوهر فرد ولكن مكونة من نواة موجبة وحولها إلكترونات سالبة. النواة شيء، وكانوا بيعتقدوا أن النواة حاجة واحدة كده يعني غير قابل للانقسام. ويأتي العلماء ويحطموا نواة الذرة فتتكسر إلى أزواج البروتونات والنيترونات والكواركات والميزونات. وهكذا كلما يبحث العلم يجد أن أي شيء مكون من شيء وشيء آخر مكمل ليه. الخلية كانوا بيعتقدوا أنها حاجة كده يعني حاجة واحدة بس، لقوها مكونة من نواة والسيتوبلازم. الأغشية بتاعتها الخلية مزدوجة، والله مزدوجة، رأيناها رأي العين بالميكروسكوب الإلكتروني. فكينا في جامعة أسيوط زمان وإحنا في كلية الطب نواة الخلية وشفناها بعنينا، فإذا بنواة الخلية فيها الأجسام الوراثية جوز 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 جوز، يعني الكروموزوم اللي هو الجسم الوراثي مزدوج. خدوا فردة واحدة من الزوج اللي دارسين يعرفون ذلك يقينا ويشوفوا رأي العين، يعني صورته الميكروسكوبات الإلكترونية يقين يقين علم. خدوا فردة واحدة من الكروموزومات وكبروها، وإذا هي سلم مزدوج زي السلم كده هو مزدوج من الدي إن إيه اللي هو الحمض النووي حامل الشفرة الوراثية اللي كل أبحاث الكون شغالة عليه الآن مزدوج. ماشي القانون القرآني ماشي، ومن كل شيء خلقنا زوجين. رحنا في ألمانيا في جامعة رهيبة جدا وقلنا لهم يا بروفيسورات، وكانوا حاضرين بروفيسورات متخصصين تخصص عالي ومعنا مترجمين من إخواننا العرب، يعني قلنا لهم يا بروفيسورات إيه سر الزوجية؟ يعني ليه كل حاجة وليها حاجة بتكملها يعني؟ قالوا هذه إرادة الطبيعة by nature. بعضهم قال I don't know، احنا مش عارفين يعني ليه كده، هذه إرادة الطبيعة يعني الطبيعة إرادتها كده. قلنا لهم طب تعالوا إيه رأيكم القرآن حينوركم وحيشرح لكم سر الزوجية أو فلسفة الزوجية اللي أنتم ما عارفينهاش. قالوا كيف هذا؟ في حملقة كده، حصل حملقة كده. قلنا لهم القرآن يقول ومن كل شيء خلقنا زوجين لعلكم تذكرون. يا رب هنتذكر ايه؟ هنتذكر ايه من الزوجية؟ ومن كل شيء خلقنا زوجين لعلكم تذكرون ففروا الى الله اني لكم منه نذير مبين. هنتذكر ايه؟ الامام الالوسي والفخر الرازي رضوان الله عليهم قالوا كلام جميل جدا، قالوا أن الزوجية دي تعني الفقر الذاتي للكون كله. إزاي؟ الذكر فقير ومحتاج للأنثى مؤكد، والأنثى فقيرة ومحتاجة للذكر مؤكد. الإلكترون ده الموجب ده محتاج للسالب وإلا مش هتتكون الذرة، والسالب محتاج للموجب وإلا مش هتتكون الذرة. يبقى السالب فقير ومحتاج للموجب، والموجب فقير ومحتاج للسالب، والإنسان بعضه محتاج وفقير للبعض. القلب مش هيشتغل من غير المخ، والمخ مش هيشتغل من غير القلب. الأذين محتاجة للرئتين، والرئتين لو شلنا واحد فيهم كل شيء ضاع وانتهى. لابد من أن يجتمع الشيء والشيء المكمل ليه. إذن كل شيء في المخلوقات في أبعاد المخلوقات فقير ومحتاج للآخر. معنى ذلك الذرة وحدة الوجود بعضها فقير ومحتاج للآخر، معناها إن الكل في ذاته فقير ومحتاج، لأنه مبني على نظام الزوجية لتبقى الأحدية لله سبحانه وتعالى ويبقى الغنى الكامل لله سبحانه وتعالى. ولذلك جاءت الآية ومن كل شيء خلقنا زوجين لعلكم تذكرون، أن كل ما في الوجود من الذرة إلى المجرة مبني على نظام الزوجية، نظام الفقر والحاجة، لتعرفوا أن الأحدية لله والغنى الكامل لله. ولذلك قال ففروا إلى الله إني لكم منه نذير مبين. لا تفر إلى شخص مثلك لأنه فقير بذاته، لا تفر إلى الجبل للشجر للشمس للقمر، لا تفر إلى المجرة ولا للذرة، ولكن فروا إلى الغني بذاته المؤقت القيوم. في القناة السابعة في مصر عملنا حلقات ظريفة جدا، قلنا تعالوا نروح رحلة للفضاء، وبرضه المخرج بارك الله فيه جاب صاروخ وطلع الصاروخ للفضاء قلنا نطلع الفضاء وناخده معانا بس واحنا طالعين اجهزه تقنيه دقيقه جدا ومعانا نسخه من القران واحنا طالعين. هنطلع فوق في الاول هشوفوا اللقطه اللي فوق انت اهو في اهي المؤشر عليها اهو السهم عليه ده اللقطه دي لقطه في الفضاء بعد ما تطلع من الغلاف الجوي في الجاذبيه الارضيه. احنا هنطلع بالصاروخ وهنصور ايه؟ هنصور حاجتين. طبعا ده علوم جديده يعني ما تعرفتش الا لما طلعت الصواريخ والمركبات الفضاء فوق الغلاف الجوي، يعني راحوا طلعوا بره، يعني بره الارض. اهي اللقطه اللي احنا شايفين. العلماء صوروا ايه؟ صوروا حاجتين. اول حاجه ظلام دامس، ظلمه كحل وفيها النجوم والكواكب بتلمع، بس الارضيه مش زي الارضيه المنوره في النهار عندنا، لا ظلمه كحل، يبقى في ظلام. الحاجه الثانيه مفيش وزن، انعدام الوزن، وكلكم بتشوفوا اللقطات اللي بتيجي في التلفزيون حقيقيه يقين، ملهوش وزن الواحد، حتى لو حطيت مبنى زي المبنى ده فوق مش هيبقى له وزن، هيبقى عايم في الفضاء وراسه تبقى الواحد راسه تبقى تحت الواحد وجسمه فوق. ومعانا لقطات كانت متحركه وجميله جدا. اللقطات دي ما اتشافتش الا بعد خروج الانسان من الارض. ادي احنا فوق وبنشوف اللقطه دي. يلا نفتح القران ونشوف. القران يقول ولو فتحنا عليهم بابا من السماء فظلوا فيه يعرجون، حط خط تحت يعرجون، لقالوا إنما سكرت أبصارنا بل نحن قوم مسحورون. يقول الحق لو فتحنا على هؤلاء الكفار طريق يطلعوا فيه في الفضاء السحيق، ولازم سحيق ليه؟ ما قالش يصعدون ولكن قال يعرجون. والعلماء يقينا، أو أنت بتشوف الصاروخ وهو طالع، لو طلع مسافة قريبة يطلع خط مستقيم ممكن، لكن ما دام راح للفضاء السحيق ينحني، لازم ينحني. هذا العروج الانحناء معناه انه المسافه شاسعه وليست مسافه، يعني المسافه لغايه الغلاف الجوي ممكن تعمل خط مستقيم، لكن بعد كده لو استمرت الحركه بتاعت الصاروخ هينحني، لازم في عروج. هذه معجزه. قال الحق لو طلعناهم بره الغلاف الجوي او بره في الفضاء بعيد عن الارض ما كانوش حيآمنوا، كانوا حيقولوا حاجتين، إنما سكرت أبصارنا. مسكنا كلمة سكرت حاجة مذهلة والله، بحثنا عليها في معناها في اللغة لقيناها لها بابين، السكر والسكر، السكر والسكر، سكرك ده طلع لها بابين في المعاني، والبابين من معانيها الحقيقيه، السكر والسكر. السكر اللي هو واحد سكران، والسكر اللي هو ايه؟ عينيه عمي، عينيه غطت عينيه. المعنيين حق، هم هيشوفوا حاجه تخليهم يقولوا احنا سكرانين، او يقولوا ان احنا عينينا سكرت. طب ايه اللي هيشوفوه؟ هم اللي شافوه دلوقتي، تطلع تلقى ظلمة في الفضاء، هذا هو السكر، وانعدام الوزن، هذا هو السكر، في كلمة واحدة معجزة. ولكن مش هيأمنوا برضه وهيقولوا إنما سحرنا محمد صلى الله عليه وسلم. هننزل من الصاروخ من الفضاء، هنروح نازلين تحت شوية كده اهو، ندخل على الأرض تاني ومعانا كاميرا تشتغل بالأشعة تحت الحمراء، حنلتقط التقاء البحر بالنهر، فحنلقى الأشعة تحت الحمراء بتصور منطقة برزخية بين الماء الحلو والماء المالح، والدكتور زغلول النجار تكلم فيها باستفاضة. وهذه اللقطة موجودة في القرآن اللي التقطوها بكاميرا تعمل بالأشعة تحت الحمراء. الكاميرا العادية مش هتصور إلا مية واحدة كده زرقة كده، لكن البرزخ اللي شايفينه الوسطاني دي، المنطقة اللي هي عليها السهم أهو، هذه المنطقة البرزخية صورتها الأقمار الصناعية بالأشعة تحت الحمراء، يشير إليها القرآن في إعجاز، وهو الذي مرج البحرين هذا عذب فرات وهذا ملح أجاج وجعل بينهما برزخا وحجرا محجورا. لن نطيل، تعال نسيبوا الفضاء ونروحوا نازلين في البحر. غواصة أمريكية أهي نزلت في المحيط، شافوا مشكلة كده، المية دافية كده تحت، فراحوا منزلين غواصة، وإذا بهم يجدوا شق بركاني، صوروه بالفيديو، شق بركاني ينفجر بالحمم البركانية في المحيط، وموجود الشق ده في البحر الأحمر بتاعنا ده، وتعملت فيه أبحاث وطلعوا منه صهارة سخنة جدا، حكينا عليها الدكتور زغلول النجار. هذا تحت الماء، والغواصة حديثة متطورة وحديثة. هذه اللقطة موجودة في القرآن تحت الماء، من كان يعلم أن تحت الماء نار. القرآن يقول: ويقسم الله سبحانه وتعالى بالبحر المسجور. وكلمة المسجور الحتة اللي ما انتبهوا لهاش العلماء، لم يقل والبحر الساجر، ما حد ذكرها، ولكن قال البحر المسجور اسم المفعول، يعني مش المية مولعة، ده يعني مولع بفعل فاعل، وهو الشق البركاني الذي في قاع البحر. لقطات من السماء، لقطات من البحر، لقطات من النهر، لقطات من تحت الماء، كلها دلائل. ماذا يقول العقل البشري عندما يرى هذا اليقين العقلي؟ ولا يوجد لهذا القرآن منافس أو بديل، حتما يقول أن ذلك القرآن كلام الرب الذي خلق البحر والنهر، وحتما يقول إذن محمد رسول الله، ذلك النبي الأمي في وقت كان ولا علوم ولا غواصات. من أين جاء بهذه العلوم والمعلومات؟ سبنا البحار والجبال والأنهار وطلعنا من السماء ونزلنا الأرض، حنروح للإنسان. القرآن من معجزة القرآن أنه يصف الإنسان وصف علمي دقيق من النطفة إلى المخ البشري. المخ البشري المخ البشري إزاي؟ حنعرف إن شاء الله. نبدأ في النطفة. طبعا علم الأجنة يمكن سمعته كثيرا منكم، سمع علم الأجنة، لأن الحقيقة تكلم فيه كيسل مور، تكلم فيه الدكتور البار في السعودية، له مجلد في علم الأجنة. الشيخ عبد المجيد الزنداني أيضا له أبحاث ضخمة في علم الأجنة. كذلك هناك كثيرون تكلموا في مصر عن علم الأجنة، لكن حنمر عليها مرور سريع لأن الناس كتبوا فيها مجلدات. لكن حندكم هدية أيضا، حاجات جديدة لم يتكلم عنها أحد قبل ذلك. الآية المعجزة التي جعلت كيس المور وهو من أكبر علماء الأجنة يقول أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله، هي وصف الجنين في خمس سطور: ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين، ثم جعلناه نطفة في قرار مكين، ثم خلقنا النطفة علقة، فخلقنا العلقة مضغة، فخلقنا المضغة عظاما، فكسونا العظام لحما، ثم أنشأناه خلقا آخر، فتبارك الله أحسن الخالقين. الآية تقول أن الجنين يبدأ بنطفة، ثم علقة، ثم مضغة، ثم عظام، ثم مش لحم، كساء باللحم، يبقى العظم مع اللحم بيطلعوا مع بعض، بس الكساء هو المرحلة التالية لتكوين الهيكل العظمي، لكن الاثنين بيطلعوا مع بعض من مكان واحد، ثم أنشأناه خلقا آخر. نعم، الآية تبدأ ببداية ميكروسكوبية. النطفة دي ما بتتشافش بالعين، لازم من ميكروسكوب. النطفة هي عبارة عن إيه؟ اللي هي النطفة المذكرة والمؤنثة. ومن العجيب أن القرآن يصف النطفة في ثلاث أوصاف، يقول نطفة مذكرة من مني يمنى في آية، ونطفة في قرار مكين يشير إلى البويضة، النطفة من مني يمنى يشير إلى النطفة المذكرة للحيوان المنوي، ونطفة في قرار مكين يشير إلى النطفة المؤنثة وهي البويضة، ثم يشير بإعجاز إلى نطفة تانية، يقول لك نطفة أمشاج. أمشاج قال ابن عباس أخلاط ماء الرجل مع ماء المرأة عشان يكونوا بداية الجنين، اللي هو دلوقتي الحيوان المنوي لما يتحد بالبويضة. ومن هذه النطفة الأمشاج اللي هي الزيجوت يبدأ تخليق الجنين مرحلة بعد مرحلة. الجنين في بدايته بيبقى نقطة حرة الحركة، يعني بتتحرك بحرية، يجي عند الرحم لما يوصل له في توقيت معين يكتسب خاصية العلوق، يعني بيكون حاجة سيالة كده بتتحرك شويتين يروح شابط في الرحم يلتصق به، ولذلك يوجع علقة. مش علقة قطع الدم جامدة وجلط الدم، الترجمة اللي ضيعتنا دي، لا، كلمة علقة يعني شيء يتعلق له خاصية العلوق بعد أن كان سيال حر الحركة، اللي ترجموها بكلوت اوف بلاد ضربوا القضية، وما قالش كلوت اوف بلاد، ربنا ما قالش جلط الدم، ده قال علقة، يعني شيء له خاصية التعلق بعد أن كان غير متعلق. نعم، كل هذه لقطات ميكروسكوبية، ما تشوفش بالعين، تشوف بالميكروسكوب. حتى العلقة في بدايتها لازم ميكروسكوب، والمضغة عشان تشوفها في شكلها اللي يشبه قطعة اللبان الممضوغ، بيسموها مرحلة السومايت، مرتفعات ومنخفضات كده معينة، دي برضه تحتاج لميكروسكوب عشان يكبرها. كل هذه اللقطات تسير مع حقائق العلم. اسمع ده كله اتقال، ده طبعا كله قالوه وشرحوا. الحتة اللي ما اتقالتش وما اتبحثتش بحث دقيق، كلمة ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين. سلالة هنا من طين يعني سلالة من آدم، في كل كتب التفسير سلالة من طين يعني سلالة من آدم، وفي آية تاني اللي حافظين القرآن من سلالة من ماء مهين، اللي هو من سلالة من مني، يعني من الماء المهين اللي هو المني. فحصنا كلمة سلالة، بحثناها في الفيروزابادي اللي هو القاموس المحيط، فوجدنا شيء مذهل. كلمة سلالة من معانيها في اللغة السمكة ذات الرأس والذنب التي تنسل في المية. طب ما هو الشيء اللي ليه رأس وذنب وبينسل زي السمكة إلا الحيوان المنوي؟ إنها لقطة متحركة مجسمة للحيوان المنوي، كلمة سلالة، لم يقل سلالة، وفي اللغة تعني السمكة ذات الرأس والذنب أو الخيط الرفيع ينسل، تسل كده من اللحمة أنت يعني. هذه لقطة للحيوان المنوي. الحتة الثانية حتى في كتب التفسير يقول لك نطفة أمشاج أخلاط. طيب قالش ربنا أخلاط، ده قال أمشاج، لم يقل أخلاط. الآن شيء خطير، فحصوا عملية اتحاد الحيوان المنوي بالبويضة، والله وصوروها، أصبحت يقين عقلي، لم تصبح نظريات. صوروا الحيوان المنوي وهو يعني تصوير واضح جدا وشفناه بعنينا، يعني ما سمعناهوش سمع. هذا الاتحاد بتاع الحيوان المنوي والبويضة بيحصل ايه؟ بيدخل الحيوان المنوي في البويضة، نعم، وبيتفتح الحيوان المنوي وبيطلع الكروموزومات المورثات بتاعته، والبويضة تطلع المورثات بتاعتها، ويقتربوا من بعض كده اهو، وبعد كده يقعدوا جنب بعض، تتقطع حتة من الكروموزومات بتاعت الحيوان المنوي المذكر، وتروح تلتصق بالكروموزومات بتاعت الحيوان المنوي بعد الكروموزومات البويضة، وحتة من البويضة تتقطع وتروح للحيوان المنوي، وما يبقوش أخلاط، بيمتزجوا. الأخلاط أجيب فول وعدس، أنت تعرف الفول زينا طبعا، فول وعدس ومثلا وبسلة، وبنخلطهم في بعض، أقدر أشيل الفول لوحده والعدس لوحده والبسلة لوحديها، دي اسمه أخلاط. لكن الأمشاج غير الأخلاط، الأمشاج بيمتزج بعضه مع بعض بحيث يصعب فصله، وهذا ما يتم فعلا في المورثات والكروموزومات اللي في الحيوان المنوي عند اتحادها بالكروموزومات والمورثات في البويضة، وشيء مصور ويقين علمي حققته كلمة أمشاج. فمن أين جاء محمد صلى الله عليه وسلم بكل تلك المعلومات الدقيقة على مستوى الميكروسكوبات المتطورة؟ لا بد وأن يقول العقل المفكر المحايد، لا بد وأن يكون هذا الكلام قد جاء على محمد من عند الذي يعلم أسرار الجنين. إذن هذا هو كلام الله الحق، وهذا هو نبي الله الخاتم النبي الأمي صلى الله عليه وسلم. هذه اللقطات جعلت كيسل مور وهو من أكبر علماء الأجيال يذهب إلى التلفزيون الكندي، ولقد جلسنا معه ورأيناه، ويقول الرجل أشهد أن هذا الكلام قد نزل على محمد من عند الله، فتقول له المذيعة على الهواء مباشرة، إذن أنت يا بروفيسور تؤمن بأن محمد رسول؟ قال لها: ما في هذا الشك. قالت له: لماذا؟ قال: لأن تلك المعلومات الدقيقة لم نعرفها إلا نحن حديثا، وهي مذكورة في القرآن بدقتها العلمية منذ أكثر من 1000 عام، فمن أين جاء ذلك النبي الأمي في وقت كانت العلوم فيه لا شيء في العالم كله؟ لا بد وأن تكون قد جاءته من عند الذي خلق الجنين ويعلم أسرار الجنين، وقد أشهر السنة اللي فاتت إسلامه ذلك الرجل. قضية المخ والصور على الشاشة، نعم، قضية المخ بدأت الحقيقة بدأ بها فضلا من الله سبحانه وتعالى الذي أرسل إلينا فضيلة الشيخ الشعراوي عشان يفتح سنة 80 تقريبا. فضيلة الشيخ الشعراوي في التلفزيون المصري وكان بيفسر القرآن من الثمانينات، أنا قاعد بسمع كده أهو، ولا دريان أنا بالإعجاز العلم ولا نعرف عنه حاجة خالص، أهو قاعدين كده وبس. وإذا بفضيلة الشيخ الشعراوي يقول: ولقد وجد علماء التفسير ظاهرة شاملة في القرآن، وهي أن السمع يتقدم البصر في كل القرآن. ملاحظة لاحظ، ومكتوبة في الألوس والفخر الرازي وكله. فتساءلوا: ما سر تقديم السمع على البصر؟ طبعا أنا هلخص الدراسة دي، والله خدت من الفقير فضلا من الله 20 سنة، 20 سنة قفلت فيها العيادة 3 سنين، وخدت أجازة بدون مرتب 3 سنين، ومراتي قالت لي: ربنا يتوب عليك من الإعجاز عشان خربت البيت. هذه القضية قال فضيلة الشيخ الشعراوي إن المفسرين قالوا إن سبب تقديم السمع على البصر شرف الأذن. أنا ممسك له من الأذن بتاعتي، شرف الأذن. ليه شرف الأذن؟ قالوا إن الأذن بتسمع من جميع الجهات، لكن العين ترى من جهة واحدة بس. وقالوا أن الأذن، الواحد هو نايم عينيه مكفولة وأذنه ممكن أصحي منها، يعني أقول له اصحى يصحى، لكن العين مغلقة. وقالوا إنه العالم أو الرسول ممكن يكون أعمى، لكن مش ممكن يكون أطرش ما بيسمعش. قالوا لهذا، لشرف الأذن، قدم السمع على البصر. الألوسي والفخر الرازي ما عجبهمش الحال دي، وقالوا: نحن لا نرى تشريف عضو على عضو، ولكن كل عضو مشرف في مجاله. وقالوا: بل نرى أن العين أشرف من الأذن، لأن الواحد لو سمع حاجة يقول يمكن غلط يمكن كده، لكن إذا رآها فليس بعد العين أين، وخلاص شفى خلاص. فقالوا: نرى أن شرف العين أكثر من الأذن. فضلت الشيخ الشعراوي قال: ولكن أرى أن سر تقديم السمع على البصر أن الطفل عندما يلد من بطن أمه يسمع أولا قبل أن يرى، يعني السمع يبقى ناضج قبل نضوج البصر. هذا الذي قاله فضيلة الشيخ الشعراوي علميا صح، قرآنيا يمشي مع آية واحدة بس: والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا، وجعل لكم من بعد الإخراج، وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون. يقول: الله لكم بطن أمهاتكم لا تعلمون شيئا، لم يقل ليست لديكم سمع ولا بصر، ولكن لا تعلمون شيئا، وجعل لكم السمع والأبصار، ولم يقل وخلق لكم، وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة. كلام يعني لازم تدقق، تحط خط تحت، أما تسمع جعل غير خلق، أما تسمع ثم غير الواو غير الفاء، تكون دقيق. للي عاوزين يقوموا بالأبحاث تحت الإعجاز يجمعوا الآيات في كروتة أفضل من الكمبيوتر، تحط الآيات في كروتة كلتها في القضية اللي انت عاوزها، تحط قدامك كده هو، وكل كلمة تعرف فيه من كتب التفسير ومن كتب اللغة. وتحطهم كده جنب بعض وتعمل عملية تبديل وتوفيق، هتصل إلى أسرار خطيرة جدا في كل مجالات الكون بدون استثناء، بغض النظر عن اللي بيقول لك مش عاوزين الإعجاز والإعجاز مش عارف مين، ويهيموا لك الإعجاز بحسن نية أو بسوء نية، يعني لا تعطلنا على حقائق العلم اليقينية في مجال الإعجاز العلمي للقرآن الكريم، وإن كان بعضهم محق للناس اللي بيلووا الحقائق أو بيستخدموا نظريات تسيء للقرآن، لهم حق في هذا المجال الغير مضبط. نعم، في بهذا الشكل الآية الوحيدة اللي تنطبق على ما قاله فضيلة الشيخ الشعراوي هو تطور مناطق السمع والبصر بعد خروج الطفل. الطفل بيتولد بمراكز السمع والبصر في مخه موجودة سليمة، والعين موجودة سليمة، والأذن موجودة سليمة، لكن بيحصل تطور بعد الولادة في الوظائف، بيسموه functional development، التطور الوظيفي لمناطق السمع والبصر، ولها حكمة خطيرة جدا برضه هتعوز محاضرة مستقلة بذاتها ليه.